بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بباور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان خطر علماء السوء وبيان علاماتهم. سجلت هذه الخطبة في 27 من شهر شوال لعام 46,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالرييدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في صحيح ابن حبان ومسند البزار، صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي جدال المنافق عليم اللسان، جدال المنافق عليم اللسان. وفي رواية البزار قال: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جدال المنافق عليم اللسان. وجاء من حديث ثوبان وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي حكم الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي حكم الأئمة المضلين. جاء في سنن ابن ماجه وفي الصحيح المسلم لشيخنا مقبل من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي أقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار، أو قال بمقارض من حديد. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. هؤلاء خطباء أمتك. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بجذع شجرة. وفي رواية: إلزم جماعة المسلمين واعتزل تلك الفرق كلها. وروى الدارمي بسند صحيح عن زياد بن حدير رحمه الله قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: قلت: يهدم، قال: يهدم الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الضال، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وفي حديث أنس وفي الصحيح المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم العلم في رذالتكم. قال زيد بعض الرواة: المراد بقوله العلم في رذالتكم أي العلم في الفساق، فإن هؤلاء يزينون للناس الباطل ويخذلونهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هؤلاء رؤوس الناس، إما حكام، لكن إذا كان الحاكم صغير السن لا يعرف الأمور، لا يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو عقلاء، لكن المصيبة إذا كان هؤلاء العقلاء كبار السن لا زالوا تابع الفواحش والردائل، أو علماء يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يفيد هؤلاء العلماء والفسق فيهم وهم الذين سلكوا طريق علماء اليهود، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، علماء وعباد، إن كثيرا من أهل الكتاب من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم من قبلها، لتتبعن سنن الأمم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الأدلة كلها أيها المسلمون عباد الله فيها التحذير البليغ من دعاة السوء، من علماء الضلالة، فهذا أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإن فسادهم في الأمة فساد عريض، كما قال ابن المبارك: فتنتهم فتنة لكل مجهول، لكل جاهل، لأن الناس قد استقر في نفوسهم الاقتداء بمن يظهر الخير، فكيف إذا كان يظهر الخير وعنده علم؟ فإنهم يرونه موضع قدوة وأسوة. لكن يا عبد الله، يا أيها المسلم، قد حذرك الله عز وجل وحذرك نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع هؤلاء، فإن باتباع هؤلاء ينتشر الفساد وينتشر الضلال والعياذ بالله، فربما جروا من تبعهم إلى النار، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: هؤلاء دعاة الضلالة من الخوارج وغيرهم الذين يدعون الناس إلى الخروج، أي الخروج على ولاة الأمور. فهذه السمة، هذه العلامة من أعظم علامات أهل البدع، الخروج على ولاة الأمور كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا رأى السيف، أي رأى الخروج على ولاة الأمور، حتى ربما تكون بدعته على العكس من ذلك، لكنه يتفق في هذا الأمر، الخروج على ولاة الأمور مع غيره من أهل البدع. فهذه سمة عظيمة تميز بها من كان على هدى ممن كان على ضلالة. ومن السمات والعلامات التي تعرف بها دعاة الشر من دعاة الخير، دعاة السنة من دعاة البدعة، دعاة الهدى من دعاة الضلالة: عدم العمل بالعلم. فالعالم يجب أن يكون من أول الناس من يعمل بعلمه، لكن إذا كان ليس حول العمل بعلمه، فما هو حول القرآن؟ وما هو حول الاستقامة؟ ولا هو حول الآخرة؟ إنما همه أنه يعلم لكن لا يعمل، حتى ربما ترى الفسق باديا على مظهره، فلا لحية يعفيها، ولا مظهر المسلمين يلتزمه، ولا البعد عن النساء يحتشم من ذلك، ولا البعد عن اليهود والنصارى يحترز به على دينه منه. هذه علامات واضحة لا تخفى على كل ذي لب وكل عاقل. كيف عالم وهو يحلق لحيته أو يقصقصها؟ ألم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية؟ كيف عالم وهو يدخل على النساء ويجالس النساء، وربما والعياذ بالله تجرأ على أعظم من ذلك، يصافح النساء؟ كيف عالم ولا ترى فيه زي المسلمين، إنما ترى فيه زي اليهود والنصارى من البنطال والكرافتة ونحو ذلك؟ كيف عالم وتراه مجالسا ممازحا مرحبا مصادقا لليهود والنصارى؟ ويحتج بهذه الأفعال على أن هذا لأجل أن نبتعد عن التشدد. تعلم دينك يا عبد الله، إن الذي يقول هذا الكلام يعني أنه يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتشدد، الذين كانوا يعفون لحاهم، الذين كانوا يقصرون ثيابهم، الذين كانوا يبتعدون عن النساء ويبتعدون عن فتنة النساء ويحذرون من فتنة النساء ويبتعدون عن اليهود والنصارى. ويأتي ذاك ويرى أن هذا من عدم التشدد، وربما يقول من منهج الوسطية: أي وسطية تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة الوسطية؟ أليس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم قدوة الوسطية؟ أليس أئمة الدين هم قدوة الوسطية؟ أي وسطية هذه؟ إنما هذا لتعلم حقيقة الأمر. جدال المنافق عليم اللسان، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الأمور التي تعلم بها وتميز بها علماء الضلالة فتوى السلاطين، بل فتوى العامة بما يشتهون ولو خالف الكتاب والسنة، إنما يريد رضا الناس لا يريد رضا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا يسعى إلى رضا السلاطين فتجد يعطيه الفتاوى ربا يسهل له ويشقشق من هنا وهنا، وربما صار مفتيا في بعض البنوك من أجل لعاعة يعطاها في الشهر رغرونه ربما بألف ريال سعودي أو نحو ذلك من العملات الخارجية، فيسوق لهم الفتاوى في تحليل الربا والعياذ بالله، يسوق لهم الفتاوى ويجادل في تحليل أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. هذه علامة تميز بها علماء الضلالة، تميز بها علماء الغواية. إياك إياك أن تغتر أيها المسلم بكل من نصب نفسه للعلم وأشير إليه بالبنان في أوساط الناس. هذا الأمر الذي حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، من العلامات العظيمة التي تميز بها دعاة الضلالة وتميز بها علماء السوء أنهم يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة ويتركون المحكم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله عز وجل لتمام الابتلاء، لأننا في دار ابتلاء عباد الله، نحن في هذه الدنيا خلقنا لأجل أن يبتلينا الله عز وجل، والفوز والنتيجة إنما هي يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإلا الدنيا كلها دار ابتلاء. ابتلانا الله عز وجل بأن كانت بعض النصوص في الكتاب والسنة متشابهة خفية المعنى، ونصوص في الكتاب والسنة واضحة بينة المعنى. الزائغون يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، الزائغون يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ويعرضون عنه. وهذا أمثلته كثيرة لا نستطيع أن نحصره في هذا المكان، لكن من ذلك مثلا: كم من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التحذير من دعاء غير الله عز وجل. كم من الأدلة؟ أدلة كثيرة، لا نقول عشرات بل ولا مئات. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، والذين يدعون من دونه ما لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أدلة كثيرة. يأتي بعض الزائغين، يأتي بعض الزائغين فيقولون ماذا؟ يقولون جاء رجل إلى النبي، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك. فجاء بعض الناس ورأى في المنام أن الله عز وجل استجاب لهذا الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نترك، كيف نترك الآيات المحكمة في دعاء غير الله والأحاديث المحكمة في دعاء غير الله إلى قصة مثل هذه القصص؟ صحت أو لم تصح؟ العقلاء، العلماء، الحكماء يردون هذه المتشابه إلى المحكم، يبينون هذا المتشابه إلى المحكم، لكن الزائغين يقولون اذهب وادعو غير الله وربك عز وجل ينهاك عن دعاء غير الله، استدلالا بهذه القصة. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. من الأمثلة في ذلك أيضا كم جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج عن ولاة الأمور حتى وإن جاروا وإن ظلموا. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم. الأحاديث في ذلك متواترة، لا عشرة ولا عشرون ولا ثلاثون ولا أربعون. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وفي بعض روايات حديث حذيفة اصبر وإن ضرب ظهرك وأكل مالك اصبر. يأتي بعض الزائغين ويقول لا، أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة قال إن عصيت الله فقوموني بالسيف. يا سبحان الله، نترك الأحاديث المتواترة المحكمة البينة لهذا الأثر، لو صح ما يصح أن نحمله على الخروج على ولاة الأمور. ويقول بعضهم لا، عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب لما أسلم رضي الله تعالى عنهما خرج في صف، هذا دليل على إباحة المظاهرات وعدم الصبر على جور الولاة. سبحان الله، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قصة باطلة لم تثبت، حتى لو ثبتت فأين هي وأين الأحاديث التي فيها الأمر بالصبر على جور الولاة؟ وهكذا كم نعدد عباد الله. نأتي إلى تحريم الصور، الأحاديث فيها أكثر من 20 حديثا فيها الوعيد الشديد مما يقتضي أنها كبيرة من كبائر الذنوب. يأتي بعض الزائغين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة قطعت الصور وجعلتها وسائد. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات تلك القصة قال له جبريل مر برأس التمثال فليقطع، فمحمول على أنها جعلتها وسائد بعد أن قطعت الرأس. لكن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافق، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أين تذهب بهذه الأدلة؟ بماذا تجيب الله عز وجل يوم القيامة حين يسألك ماذا أجبتم المرسلين؟ تقول قال العالم الفلاني، قال فلان بن فلان، والله عز وجل أمرك بأن تتبع كتابه وسنة نبيه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلهذا عباد الله، هؤلاء هذه سمة وعلامة اتباع المتشابه، اتباع المتشابه من الكتاب والسنة الذي جعله الله عز وجل ابتلاء. هؤلاء دعاة السوء وعلماء الضلالة يتبعون المتشابه فيضل بهم أقوام كثير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شيء قدره الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدين وجميع المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اسق عبادك وبلادك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا عبيد من عبيدك وخلق من خلقك، لا غنى لنا عن رحمتك. اللهم اسقنا يا رب العالمين، اللهم اسقنا يا رب العالمين، اللهم أنزل غنينا الغيث يا أرحم الراحمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.